عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الأكارم في كل مكان إلى الحلقة السادسة من هذه السلسلة في خيوط الحدث في محور السلسلة الأول أو الحزمة الأولى التي اتفقنا عليها منذ بدأنا هذه السلسلة. وأذكركم مشاهدي الكرام أننا نتحدث في هذه السلسلة من الحلقات عن التحول، كيف تحولت إيران من السنة إلى الشيعية المتطرفة. في حلقتنا الماضية وصلنا إلى نقطة ربما تكون نقطة مفصلية في عملية التحول، أردبيل صارت شيعية ظاهرة، وهذه المرحلة بدأت تتبلور معها الصورة الشيعية لإيران. أعود إليكم في هذه الحلقة وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الدكتور عادل عبد الله نائب الأمين العام لمنتدى المفكرين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيدر.
نعم.
توقفنا عند حيدر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يعني أذكر المشاهدين الكرام إلى أننا يعني في هذه الحلقات نحاول دائما إبراز حفرا معرفيا واضحا لمعرفة كيفية التحولات التي حصلت في السياسة، في الدين، في المذهبية على أرض إيران. وعرفنا بحسب الخرائط وبحسب التواريخ التي يعني عرضنا شخوصها إلى 500 عام من الآن، لم تكن إيران تعرف التشيع بصورة عامة، يعني لم يكن التشيع هو المذهب الرسمي للدولة. إضافة لذلك عرفنا الوضع السياسي في المنطقة، وعرفنا الوضع الاجتماعي في المنطقة، وعرفنا الحزمة الأخلاقية التي تحكم تلك المنطقة، وصار واضحا لدينا أن تلك المنطقة تعيش تصوفا، وفي بعض الأحيان تصوفا غاليا جدا. وذكرنا المراحل السياسية التي تحولت منها إيران إلى ما يشبه دول أو مملكة الطوائف أو مملكة مرحلة الطوائف في الأندلس التي يغلب عليها أي سلطان عنده قليل من الجيش. وكان وضع الزوايا الصوفية والمريدين وضعا جعل منهم ما يشبه الجنود أو ما يشبه الميليشيات بمصطلحاتنا اليوم. قلنا إنه أردبيل، صفي الدين الأردبيلي، هو الاسم الذي أصبح رمزا تعود إليه العائلة الصفوية نسبة إلى هذا الرجل الذي توفي في منتصف القرن الثالث عشر ميلادي تقريبا. وقلنا إن التحول لم يكن لا من صفي الدين الأردبيلي ولا من ولده صدر الدين ولا من حفيده علي شياهبوش ولا من ولده إبراهيم. بدأ التحول من الحفيد الجنيد بعد دخوله الأناضول واختلاطه بالطريقة البكتاشية، حتى تحول وأعلن التحول المذهبي على الطريقة العلوية التي هي النصيرية أيضا، يعني علوية نصيرية. ووقفنا أمس بالأمس أو بالحلقة الماضية وقفنا عند حيدر، وحيدر هو الشخص الذي نستطيع أن نقول أعلن وشكل القزلباش، حركة القزلباش، الجنود الذين عرفوا القزلباش أصحاب الرؤوس الحمراء وتحولوا أصحاب العمل الحمراء، كونهم تنظيميا ميليشياتيا وأصبح لهم دور تفعيل الرعب على الأرض بعد أن عاد مع خاله أوزون حسن السلطان الذي أعلن نفسه ملكا على إيران بعد أن غلب شروان شاه ومنطقة شروان شاه أو منطقة شروان وشاه شروان هي منطقة في أذربيجان الآن، دولة أذربيجان، فهي ليست في الخارطة الإيرانية اليوم ولكنها كانت على الخارطة الإيرانية سابقا. وقلنا إن أوزون حسن عندما توفي صار صراع هناك بين أبناء أوزون حسن، كان خليل ويعقوب ومقصود، خليل قتل مقصود، ومقصود هو ابن كاترينا،
نعم،
أخو مارتا. مارتا التي هي زوجة حيدر. شاهد الكلام، وهذه الأسماء يعني كما قلنا لها دلالات ولها مفاتيح لفهم التاريخ الصفوي. شاهد الكلام أنه عندما وصلنا إلى حيدر، حيدر أصبح متربعا على زاوية أردبيل، وهو الرئيس الفعلي الديني والروحي، ولكن فترة يعقوب بايندر اختلفت المسألة في إيران، إذ إن يعقوب بايندر قدم علماء الشريعة وعلماء الفقه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأراد إحياء الطريقة السلجوقية في مدارس نظام الملك، وتحولت إيران إلى ما يشبه إلى قاعدة للفقهاء والفلاسفة والأدباء، ونشطت التجارة، حيث إيران كانت المعبر الرئيس لتجارة الحرير التي تمتد من الصين إلى أوروبا. وكان في وقته بايزيد الثاني في السلطنة العثمانية، وأيضا هدأت الأمور، وهذا أدى إلى ما يشبه الخراب لزاوية أردبيل، لأن أردبيل كانت تقوم على تزويد السلاطين المتقاتلين بالمريدين الذين تحولوا إلى ما يشبه الجنود. وقلنا إن حيدر أسس عرفا جديدا في الطريقة، الأول أنه أخذ أفكار الجنيد كاملة، وهي أفكار بدر الدين الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، والذي ألف ما يشبه قرآن الطريقة البكتاشية، وهو كتاب الواردات، وجعل تأليه عليه هو المركز، وطاعة الولاية المطلقة للشيخ، ثم الجهاد، وأدخل موضوع الإرهاب الفعلي على الأرض بقضية القتل العام لكل المخالفين، وبدأ الكلام على قتل السنة وتكفير السنة. قلنا الجنيد فعل الأمر، ولكنه لم يتسنى أن يكون شيخا لطريقة أو يعني يعود إلى أردبيل، ولكن أوزون حسن هو أعاد حيدر إلى الزاوية وأصبح شيخا، وأعلن بسبب عدل السلطان يعقوب بايندار، وبسبب الأمان الذي حصل في زمن يعقوب بايندار، وبسبب قوة مدارس الشريعة، أعلن كفر السنة، وأنه لا بد من إعادة الإقطاعيات أو الأوقاف التي كانت له. وذكرنا أنه كان لحساب يعقوب بايندار، أو المدرسة الشرعية التي أسسها يعقوب بايندار، كان يخرج بعض المريدين كمعارضين لحيدر، فكان يعاقب معارضيه بطريقة فجة جدا، حتى من التجار، الناس الذين يأتون له بالأموال أو بالعطايا للزاوية. فكان من الأمثلة التي ذكرناها عن طريق
الكلاب المحترقة،
الكلاب المحترقة، وقلنا أنه استخدم هذا الأسلوب لإرهاب معارضي. هنا بدأت الناس تشتكي ليعقوب بايندار. يعقوب بايندار الآن هو السلطان، وهو خال حيدر،
وهو الراعي
لهذه الرعية،
والراعي للشريعة،
وهو الراعي للشريعة،
يعني المختلف مع
الحقيقة.
نعم.
لاحظ أن يعقوب بايندار، وهنا العجيب الذي سترى، يعقوب بايندار كان في هذا السن عمره 22 سنة تقريبا، 22 سنة فقط. ف 22 عاما، تخيل شاب يافع، وهو شيخ طريقة.
يعقوب أم حيدر؟
حيدر.
نعم.
حيدر كان يعني شيخ الطريقة، عمره 22 سنة، فالسن صغير جدا، في وقت أن علماء الشريعة، لاحظ علماء الشريعة عندما تتكلم عن أناس كبار شابت رؤوسهم في العلم. فهذا الرجل أصبح يلعب بطريقة خطرة جدا مع أولئك، فبدأ يخرج للقرى والنواحي في منطقة أذربيجان الآن، ويهجم على الناس باسم المعارضين ليعقوب بايندار الحاكم، وهو يعني المعارضين له. فبدأ الناس يضجون، فذهبوا إلى السلطان وأرادوا الشكوى عليه.
طب يعني أما كان ينبغي على السلطان، وهو من لحمه ودمه، وهو من أجلسه على كرسي الحكم، أو حتى أبوه الذي أجلسه على كرسي الحكم، أن يأخذ على يديه وأن يحمل رعية منه؟
هنا إشكالية أستاذ أسامة، إشكالية ما زالت مستمرة، وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، والفقير أقاموا عليه الحد. هذا مستمر، لأن حيدر أمه خديجة بيكم، خديجة بيكم تكون عمة الحاكم السلطان يعقوب باهندر، فكانت في كل مرة تأتي وتتشفع في ولدها حيدر، لأنه كما قلنا يقتل ويسلب وينهب ويرعب بطريقة مخيفة. فيقال إن مرة من المرات، ووثق هذا المؤرخ بارسادوس، له كتاب اسمه عالم آراء عباسي، وثق يقول القرويون لجوا إلى السلطان وذهبوا إليه يرفعون مظالمهم من مما يفعله القزلباش. فماذا فعل يعقوب بايندر؟ استدعى، هو كان في تبريز، واستدعى من أردبيل حيدر. ولاحظ، يعني ممكن نرى بالخريطة حتى نفهم المسافة التي يمشي بها أو يمشي خلالها الشخص. لاحظ هذه الخريطة، هذه أردبيل هنا على البحر، البحر الأسود. والأمور التي فعلوها المشينة كانت في هذا الاتجاه، باتجاه بلاد الشركس. فالأمور المشينة التي فعلوها هنا، هذه باكو الآن في أذربيجان. فتحرك من أردبيل إلى تبريز، لاحظ هذه المسافة. فهو تحرك من هنا إلى هنا لأجل أن يلاقي من؟ يلاقي السلطان. لكن انظر ما الذي فعله هو عندما رحل. يقول لك: ذهب في مجموعة قليلة جدا من أتباعه، وذهب بلباس في الخرق، ما يشبه الكفن. لاحظ، يعني كأنه حمل كفنه، أو ذهب بكفنه، ووقف أو ذهب سيرا على الأقدام من أردبيل إلى تبريز. لاحظ الآن، شيخ الطريقة الذي يتبعه قرابة الربع مليون في ذاك الوقت يذهب مشيا سيرا على الأقدام من أردبيل إلى تبريز. فوقف بثياب رثة أمام السلطة، وأقسم بالله، أقسم بالله وعلى القرآن، أنه لن ولم يضر له القزلباش مؤمنا من المؤمنين.
مؤمنا،
مؤمنا من المؤمنين.
فكرة المؤمن
أحسن.
نعم نعم.
إذن الرجل صدقه والناس كذبوه. اليوم ترى،
لأن كل من خالفهم
ليس مؤمنين،
هو كافر.
نعم. فهنا أخذت تقية التي هي أصبحت ديدا وشعار وطريقة ومنهج عمل بالنسبة لأولئك. أضف لذلك أنه قال إن جهاد الجراكسة فرض عين، ولا يستطيع أن يتنازل عن جهاد الجراكسة. ولاحظ العبارة، يعني وكأن الجهاد خارج سلطة السلطان. إضافة لذلك، منعه السلطان، منعه السلطان من الجهاد. نوعا ما تدمرت يعني سلطته وقوته، وأيضا موارد المالية التي تأتي إلى أردبيل. وقلنا في الحلقة الماضية، في الأسبوع الماضي، إنه أردبيل تحولت إلى دولة داخل دولة. بعد هذه الحادثة، الحادثة كانت عام 1486 تقريبا، ولاحظ أنه الجنيد هو من أمر أتباعه بالتمايز، وأمر أتباعه بتكفير السنة، وأمر أتباعه بلباس رسمي، هو الأحمر والعمامة الحمراء التي ادعى أنه رأى الإمام علي، هو الذي صنعها له، وباثني عشر من اللباد، اثني عشر طية. هذا عام 69 عام 1488 توفي، عفوا، استأذن عام 1488 استأذن الشيخ حيدر، وكان عمره في ذاك الوقت 30 عاما. استأذن بعد حادث، بعد سنتين من الحادثة التي جاء لبايندر، استأذن بخروج جهاد الجراكسة
مرة ثانية،
مرة أخرى، طلب من الحاكم أن يخرج للجهاد. كان الهدف الرئيسي هو الانتقام من شروان شاه. من شروان شاه؟ هو الذي قتل أبوه.
نعم.
في منطقة شروان. ولاحظ هذه هي منطقة شروان التي لا بد أن لأنها لها أحداث كبيرة جدا منطقة شروان في التاريخ الصفوي. لاحظوا هذه أردبيل وهذه تبريز، فهو سيتحرك إلى هذه المنطقة. هذه المنطقة تسمى منطقة شروان، هذه المنطقة على البحيرة الصغيرة تسمى منطقة شروان. هذه باكو، لاحظ هذه المنطقة كلها تسمى شروان وهي قريبة من باكو. ويلاحظ هنا شروان، هذا كإقليم كامل يسمى شروان. شروان مدينة كبرى الآن في أذربيجان، وستشهد يعني لاحظ الجنيد أتى لهذه المنطقة ليقاتل شروان شاه فقتل. 1488 الجنيد قتل عام 1459.
نعم
1459 الأب قتل. في عام 1488 وكان عمر الجنيد 30 عاما، استأذن الخروج لنفس المنطقة ولقتال ذات الشخص. عندما خرج طبعا كل لابد أن يعرف أنه كل شيخ له مريدون. المريدون طبقة هرمية، المريدون لهم خلفاء، كل شيخ له خلفاء، الخلفاء يعدون جنرالات الجيش. فأصبح هؤلاء يبعثون بالرسائل إلى الأناضول إلى الطريق البكتاشية، لأنه قلت الموارد والسلطان يعقوب بدأ يضيق الخناق على الجنيد على حيدر عفوا. فبدأوا يرسلون الرسائل إلى الأناضول أن هلموا سنقاتل في شروان شاه. وبدأ الجنود ينضمون عن طريق أرمينيا إلى أن وصلوا إلى أذربيجان الآن لمقاتلة شروان شاه. ولكنه في الطريق، هنا أتت المفارقة، اجتمع لحيدر ما يقارب 20,000 جندي، وبدأ في طريقه في منطقة تسمى محمود آباد ومنطقة تسمى بردع. بدأ يدخل على هذه المناطق، وهذه المناطق مناطق مسلمة، هذه المناطق تخضع لحكم السلطان يعقوب. فبدأ بإقامة المذابح، وهي التسجيل الأول على أردبيل بإقامة مذابح على أهل السنة. المذابح جاءت، تخيل أنت الآن حيدر حفيد صفي الدين الأردبيلي شيخ طريقة صوفية، كانوا يذهبون إلى المناطق ويجلسون عند حاكم القرية أو ولي القرية أو ولي أمر القرية أو المنطقة ويكرم. فإذا بهم بالليل يبدأون عملية اغتيال مباغتة في محمود أباد أو في منطقة، هذه منطقة بردع كلها الآن في أذربيجان، وأصنعوا مذبحة في الناس من الفقهاء ومن النساء ومن الأطفال، ويحرقون الزوايا أو المدارس، تحديدا المدارس بمساجدها بأوقافها، لأن بعضها كانت موقوفة عليه أصلا. فهنا إلى أن وصل إلى منطقة في شروان، منطقة شروان، وصل إلى منطقة اسمها شماخي. إذا تذكر هذا الاسم أيضا ورد هذا الاسم مع الجنيد، منطقة شماخي لأنها كانت نقطة ارتكاز أو عاصمة شروان شاه حاكم منطقة شروان. وصل منطقة شروان، شروان شاه في البداية هزم حيدر والعشرون ألف عسكري، هزم شروان شاه وهرب شروان شاه، فر منه. ولكن ماذا فعل في شروان وفي شماخي هذه المنطقة في شروان؟ قتل الفقهاء والنساء والأطفال وحرق المساجد وهدم الأوقاف،
انتقام،
انتقام صرف.
نعم.
إلى أن وصل إلى منطقة اسمها درباند أيضا في هذه النواحي، فعل بها نفس الفعل. فلاحظ الآن محمود شاه، محمود أباد وبردع وشماخي وأيضا في منطقة درباند، أربع مناطق هجم عليها حفيد صفي الدين الأردبيلي، ويفعل بالمسلمين وليس النصارى الآن، يفعل بالمسلمين ذلك. يعني صدمة لم تكن على الحسبان ولا على الوارد. وهنا يعني نستدعي التاريخ مرة أخرى لنعرف أن هذه المنطقة كانت منطقة شبيهة بملوك الطوائف، كل من كما يقول أهل الشام كل من إيده إله، كل ميليشيا تتغلب على منطقة. ولكن المفارقة التي حصلت مع حيدر أنه لأول مرة مريدون صوفية أتباع طريقة صوفية معروفة مشهورة يتحولون إلى ميليشيا عسكرية، ليست المسألة مسألة سلطنة، ليست المسألة مسألة تابع لسلطان يريد الحكم. فهي معادلة جديدة جدا أدخلها حيدر في المنطقة. شروانشاه هرب وتحصن في منطقة اسمها جلستان، جلستان حصن هناك، وطلب المدد ممن؟ من السلطان نفسه، السلطان يعقوب. يعقوب يصبح من؟ خال حيدر. هذا عام 1488. وأذكر مرة أخرى أن الأب الجنيد توفي في هذه المنطقة عام 1459. يعني كم الفرق الزمني؟ 11 سنة تقريبا، 21 سنة تقريبا، عدل؟ 21 سنة؟ 21 سنة، 29 سنة. إذا أنت لاحظ الآن الابن ينتقم لأبيه، والأب حاول أن يأتي ينتقم لسلطته، وكلاهما في ذات المنطقة، منطقة شماخيل. أرسل السلطان يعقوب بايندر جيشا، والآن أصبح جيش رسمي، يعني الآن ميليشيا خرجت على الدولة، فمن الطبيعي أن الدولة سترسل
تؤدب،
ترسل قوات لتأديب من خرج عليها، هذا شرعا عرفا قانونا. التقى الجيشان حيدر ومن معه من القزلباش الذين أتوا من الأناضول، وأتوا معه من أردبيل، وجنود السلطان طبعا السلطان لم يأتي، جنود السلطان، وأيضا شروانشاه حاكم ذاك الإقليم، والتقوا في منطقة ناحية شماخي اسمها توبرستان. وفي هذه المنطقة نفسها الجهة الناحية قتل الجنيد، وحصلت معركة بين الطرفين، وأصيب حيدر بسهم قتل على أثره مباشرة.
نعم مكتوب هذا.
إذن نعيد مرة أخرى أن الأب الجنيد قتل 1459 قتل على نفس يد الشخص نفسه شروانشاه وفي شماخي. والجنيد أتى الحيدر أتى ليثأر لوالديه فقتل من ذات الشخص وفي ذات المنطقة.
بعد 29 سنة.
بعد 29 سنة. إذن هذه المسألة جعلت السلطان، يعني أنت لاحظ معي الآن، حاكم المنطقة هو خال هذا الرجل، وهذا الرجل خرج عليه وقتل الناس، وليس أي ناس، قتل العلماء، هدم المساجد، هدم الأوقاف، حرق الأوقاف وهدمها، وقتل طلبة العلم، وهذه مسألة كبرى، بل ليس الفقهاء فقط، الفقهاء ونسائهم وأطفالهم، فهذه مسألة صادمة بالنسبة للكل. وهو كان يخرج دائما لمدة 10 سنوات تقريبا، يخرج باسم محاربة ومقاومة معارضي السلطان يعقوب بايندر. إذن الناس ضجت، والفقهاء بدأت تتكلم على السلطان نفسه. السلطان هنا عقد نوع من الاجتماع مع الفقهاء أنفسهم، فطلب منهم الرأي، فقالوا تأتي به قبل أن يقتل، تأتي به ليؤدب ويحاكم كما حصل مع بدر الدين في الأناضول. الذي حصل أنه مات بسهم حيدر، فأمر بقطع رأسه وجلب الرأس إلى تبريز. لاحظ، من شروانشاه، من شروان إلى تبريز، يعني من الشمال فوق إلى الأسفل. الذي حصل أنه جعل الرأس يطاف بين الناس في تبريز، رأس حيدر. ولاحظ المسألة الآن، يعني علينا أن نتخيل الوضع، رجل يتبعه قرابة 250,000 وله مرجعية دينية، ويتبعه من القزلباش وناس يعتقدون فيه أنه قائم مقام علي بن أبي طالب، فيقطع رأسه ويؤتى إلى عاصمة إيران تبريز وبأمر السلطان، ويطاف برأسه في أسواق تبريز. تعتقد أن هذا له أثر على أتباعه أم ليس له أثر؟
بالطبع.
أليست المسألة متعلقة برأس الحسين
تذكرهم بها تماما.
هنا موقف آخر، أنه السلطان لأجل أن يعزز موقفه أمر برمي رأسه إلى الكلاب. رأي الرأسمان الآن حيدر رئيس الطائفة أو رئيس الزاوية الأردبيلية، فوق ذلك أمر السلطان بتعطيل زاوية أردبيل. زاوية أردبيل افتتحت منذ العام 1252 منتصف القرن الثالث عشر الميلادي، وفي عام 1488 أوقفت بأمر السلطان لأول مرة في تاريخها. إذن ليس هذا فقط، أمر بإيقاف الزاوية وترحيل زوجة حيدر وزوجات أهل بيته كلهم، وتحديدا مارتا. ومارتا كانت في رعايتها أبناء، سنأتي إلى نص يعني. هي وأولادها أمرهم بترحيلهم إلى شيراز. شيراز في منتصف إيران، يعني قريبا من الخليج تقريبا، بحر الخليج. فأنت يعني كأنه يريد عزل أبناء حيدر عن القزلباش الذين هم دائما في المنطقة. يعني نعيد الخريطة هنا حتى يفهم المتابع الكريم. يعني الرجل هنا أردبيل، هذه أردبيل وهذه تبريز، أخذ الأولاد من هنا إلى المنطقة القريبة من هذه المنطقة هنا، لاحظ، فقط ليعزل القزلباش حركتهم هنا في منتصف هذه المنطقة إلى الأناضول. فهو يريد عزل القزلباش عن وصولهم إلى أبناء حيدر. سياسيا معذور، ولكن الطريقة تحولت إلى طريقة، لاحظ، قتلوا بدر الدين في الأناضول، فتحول عام 1420 فتحولوا إلى ماذا؟ إلى العمل السري. ثم قتل الجنيد عام 1459 وانزووا إلى الأناضول، وبقوا بعضهم مع أوزان حسن، بقوا مع أوزان حسن أصبحوا جزء من جنود. ثم أتوا مع حيدر وأصبح هناك تقتير عليهم. ثم حيدر تحولت أردبيل في زمن أوزان حسن الأب، تحولت إلى دولة داخل دولة، فانتعش، ولكنهم لم يتحركوا لجهاد ولا لقتال. ولكنهم بعد أوزون حسن في عهد يعقوب انزووا. الآن يقتل حيدر المرجع الذي هو يحكم باسم الله وتحت ولاية علي بن أبي طالب والولاية المطلقة والطاعة المطلقة، ويقتل بهذه الطريقة. تحولوا إلى العمل السري وانزووا إلى المناطق الشمالية ثم إلى الأناضول. في عام 1490 يعني هذه الحادثة، موت حيدر كان 1488، 1490 حصل في إيران الوباء العام، يعني الطاعون، ومات إثر هذا الطاعون يعقوب بايندر. لاحظ السلطان توفي الآن، ولاحظنا أنه دول الطوائف أو مملكة الطوائف دائما ما الذي يحصل بعد وفاة السلطان؟
صراع.
الصراع أتى من أين الآن؟ من الأبناء. الصراع بدأ من الأبناء. ففي عام 1490 توفي السلطان بالطاعون، وبدأ الصراع المرير الذي أسقط مملكة بايندر التي أقامها. لاحظ يعني العجب عندما نقول ملوك الطوائف، إيران حكمها في عام 1924 رضا بهلوي، أسقط القاجار. ثم بعد رضا بهلوي جاء محمد ابنه في الخمسينيات. رضا بهلوي محمد رضا اثنان حكما فقط إيران، فسقطت الشاهنشاهية. هذه القصة تماما تعود هنا، لم تقم هناك ثورة، لكن ثورة أتت من القزلباش، وعلينا أن نتذكر هذا الموضوع. الذي حصل أنه حكم أوزون حسن وحكم منطقة من ديار بكر إلى إيران، يعني حكم كأنه كردستان والعراق إضافة لإيران. مات أذن حسن ثم مات يعقوب، وبعده دخلت البلاد في مسألة صراع على الحكم.
الصراع بعد الفاصل. إذن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود إليكم ولنرى عما أثر الصراع في هذه المنطقة. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للدكتور عبد العبدالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إذن توفي السلطان يعقوب وبدأ الصراع.
نعم.
عما أسفر هذا الصراع؟
ربما يعني المشاهد يقول يعني ما الداعي من هذه التفاصيل التي يعني لا ينتبه لها أحد، يعني لما لا نذهب لصلب القضية ونتكلم.
اسماعيل
شاه الصفوي. لا بد من فهم الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية التي جاء من خلالها إسماعيل شاه الصفوي حتى نفهم الأحداث الكبرى الجسام التي فعل إسماعيل شاه الصفوي ما فعله، فاق ما فعله المغول في هذه المنطقة. يعني المغول عندما جاءوا حرقوا وكسروا ودمروا وقتلوا، ولكنهم لم يحدثوا هذا التغيير الفاصل والشرخ الكبير في جسم الأمة الذي فعله إسماعيل شاه الصفوي ومن بعده عباس شاه الصفوي.
نعم.
بل الدولة الفاطمية التي كانت في مصر لم تحدث ما أحدثه إسماعيل شاه الصفوي وعباس شاه الصفوي، بدليل أنه الدولة الفاطمية عندما سقطت انتهى الأثر الثقافي أصلا على العالم الإسلامي، وتحديدا على مصر على مصر والشام والجزيرة العربية بالذات الحرمين الشريفين، انتهى الموضوع بعد الدولة الفاطمية.
نعم.
لكن الدولة الصفوية ما إن قامت تحت رعاية وقيادة إسماعيل شاه الصفوي ومن بعده عباس شاه الصفوي، تحولت المسألة تحولا جذريا تاما، ودخلنا في يعني مساحة جديدة من التاريخ الإسلامي نعاني منها إلى اليوم. ففهم بعض التفاصيل في تلك المرحلة مهمة جدا لفهم اليوم كيف نعيش فيه. عندما مات يعقوب بايندر عام 1490 حصل نزاع بين أبنائه. احنا لاحظ انه يعقوب اصلا اخذ الحكم
بعد نزاع
اخوانه. وهكذا حصل مع ابنائه. الاشكال انه لا يوجد واحد من ابنائه كان ذي قوة. الذي حصل انهم تفرقوا واصبح لكل اقطاعية ويعلن نفسه ملكا. كان من هؤلاء وهذه المسألة استمرت. لاحظ نحن عام 1490. إعلان قيام الدولة الصفوية كان عام 1501. نحن الآن قبل 10 سنوات فقط من قيام الدولة الصفوية. فعشر سنوات عقد واحد فقط سيعلمنا ما الذي حصل خلال هذه الفترة. إضافة لذلك أنه نريد أن نسأل الآن، البطل المحوري لقصتنا الآن هو إسماعيل شاه، كم كان عمره في هذه المرحلة؟ سنة ونصف تقريبا.
نعم.
سنة ونصف إلى سنتين. غلب أحد أبناء يعقوب وهو رستم بيك. ورستم بيك لما غلب على المملكة غلب الأبناء المباشرين ليعقوب، يعني هو ابن، والبعض في بعض كتب تاريخ سمي ابن أخ أصلا وليس ابن.
نعم.
وكان في بلاط يعقوب وغلب على كل الإخوة وأخذ الحكم وأعلن نفسه ملكا على إيران عن طريق الكرسي في تبريز. لكن هذا رستم بيك أراد الاستفادة من قوة القزلباش ضد أبناء عمومته والآن يعني
أبناء يعقوب.
فماذا فعل؟ أتى الآن قلنا أن يعقوب قبل سنتين، يعقوب السلطاني يعقوب قبل سنتين أخذ مارتا والأبناء جميعا ورحلهم إلى تبريز. رحلهم إلى شيراز. فذهب إلى شيراز وأحضر مارتا وأحضر أبنائها وخاصة ابنها البكر كان يسمى علي. علي
نعم.
أحضر علي هذا، وكان في ذاك الوقت علي هذا ابن 12 سنة تقريبا، 12 عاما. وأجلس علي على الدكة، دكة أردبيل، وفتح وأعاد كل الممتلكات السابقة إليها.
نعم.
وسماه شاه علي.
شاه علي.
شاه علي. وبعض الكتب تنسب أنه رستم بيك سماه السلطان علي. لاحظ؟
يعني عقائديا هناك ردة وهناك عودة للتشيع في هذه المنطقة.
نعم.
نعم.
للتشيع العلوي. صبغته العلوي.
نعم.
يعني لاحظ نحن نتكلم الآن عن صبغة علوية وليست صبغة اثنا عشرية.
نعم.
لاحظ. عندما أجلسه على كرسي الدكة في أردبيل وعاد كل شيء، الآن طيب القزل باش ماذا لهم؟ كان في اتفاق مبدئي بين رستم بك وبين القزل باش، عليكم أن تؤسسوا لمملكتي وتقاتلوا معي أعدائي. طيب ما المقابل يا رستم بك؟ المقابل أي أرض تدخلونها تغلبون عليها كل ما فيها لكم غنيمة. يعني تتخيل سلطان حاكم بلد، هذا المبدأ، عنده ميليشيا، عنده بلطجية، عنده شبيحة، يقول لهم إذا ذهبتم إلى بلد ساعدتوني على فتح هذه البلد، الذي سأفعله كل ما في هذا البلد لكم،
خذوا
غنيمة. بمعنى أنهم يذهبون ويسقطون هذه الناحية ويأخذوا الغنائم ويعودوا إلى أردبيل. هذا كان المبدأ. الذي حصل أنه منذ أن فتح رستم بيك أردبيل، الزاوية الأردبيلية، وأعاد لها شيخها الذي كان الذي أصبح علي، وعلي صبي، بدأ يتخاضر القزلباشيون في أردبيل، من أردبيل إلى شمال البلاد إلى الأراضون، أنه أعيد الشيخ. فبدأوا يتوافدون إلى أردبيل. الذي كان يسير العمليات هم الخلفاء، لأن الشيخ صبي صغير. وبقوا يعيثون فسادا في نواحي ديار بكر وبعض النواحي الشمالية في شروان وغيرها لمدة سنتين. ورستم بيك حاول التحمل، لاحظ، لأن المسألة أصبحت عكسية بالنسبة لرستم بيك. يعني تخيل شخص يطلق يد البلطجية في بلد، ما المتوقع الناتج؟
ينقلب عليه
الناس. وهذا الذي نراه على سبيل المثال يوم ونشعره يوميا في سوريا على سبيل المثال، شبيحة شبيحة شبيحة، وهو ما تراه الآن في الشاشات هو كان يحصل، هو تماما، لأنه أصلا الذين فعلوا من؟ الذين فعلوا كل هذا من؟
نصيرية.
لاحظ الربط الآن. طيب ذهبنا إلى ذاك الوقت ورأينا أنه رستم بيك أخذ هؤلاء الشبيحة الميليشيات وجعل منهم ذراع سياسي يبطش به خصومه، فكلما يذهب هذا الذراع إلى منطقة يهدمها ويحرقها ويسلبها ويعود. يعني أي ملك سيبقى لهذا الرجل؟ لو تلاحظ ما يحصل الآن في العراق، العراق في زمن صدام حسين وسلطة صدام حسين وظلم صدام حسين، كان العراق ينعم بالأمن، ينعم بالكهرباء، ينعم بالبنية التحتية للبلد، ينعم بالتعليم،
بالوحدة،
وينعم نوعا بالوحدة، الوحدة الجغرافية.
نعم.
لكن اليوم تحت سلطة المالكي، وهو شبيه برستم، شبيه تماما برستم بيك.
نعم.
رجل عنده ميليشيات
مقضيها،
يلعب بالميليشيات لعبا، بل الميليشيات هي تحكمه أحيانا، مقتدى الصدر وغيره يحكمونه في بعض النواحي. فتخيل أنت الآن تأتي ميليشيا وتطلقها في اليد الفلانية والمكان الفلاني والمكان الفلاني، الرد سيكون عكسيا. صبر، حاول أن يجري مفاوضات رستم بيك في عام 1492، لم يستطع. حاول إرسال بعض القوة لتوازن، لم يستطع، فسكت إلى عام 1494، يعني 4 سنوات. كم بقي لنا من عد التنازل لقيام الدولة؟
7 سنوات.
7 سنوات. في هذه المرحلة استعان رستم بيك ببعض القوى العثمانية، واستطاع أن يعزل علي السلطان علي أو علي شاه ابن حيدر، وحاول أن يعني كما يعني كما يقولون أخذه رهينة، وعاد القزلباش وحصلت معركة قتل فيها علي، هذا كان عمره 15 سنة تقريبا، يعني أطفال أطفال. بعد مقتل علي حصل ذات الذي حصل من قبل مع جنيد مع حيدر، أنه القزلباش ينزوون يعودون مرة أخرى إلى الأناضول وغيره، لكن قرر الخلفاء، سنأتي بأسماء الخلفاء، قرروا اختطاف علي، وهم في محاولة اختطافه قتل، ولم يبقى إلا مارتا وإسماعيل وبعض الإخوة من الزوجات الأخريات، زوجات حيدر. الذي حصل أنهم أخذوا من بقي، وخاصة مارتا وإسماعيل.
إسماعيل 7 سنوات تقريباً، 6 سنوات
تقريباً. أخذوه وذهبوا إلى منطقة لاهيجان. إذا ذكرنا هذا الاسم لاهيجان، شيخها هو شيخ صفي الدين الأردبيلي. لاهيجان هي منطقة الشيخ زاهد الجيلاني، شيخك يا
الطريقة،
شيخ الطريقة،
نعم، الجيلانية،
الجيلانية الذي تعرف عليه صفي الدين الأردبيلي وقربه وزوجه بنته وأصبح خليفته، وهذا من جيلان، منطقة جيلان. وأخذ الأبناء جميعا وذهبوا إلى هذه المنطقة. في ذاك الوقت كان حاكم جيلان رجل يقال له كاركيا ميرزا. كاركيا ميرزا، هذا الرجل كاركيا ميرزا، ميرزا علي، رجل كان على المذهب الزيدي، على الطريقة الصوفية، كان من موالي زاهد الجيلاني، من مريديه يعني. الآن تعال معي ولنشهد الحدث. القزلباش أتباع أردبيل، بمعنى اسميا هم أتباع صفي الدين الأردبيلي، بمعنى أنهم أصحاب طريقة صوفية. تخيل معي أن هذا الرجل حاكم المنطقة لاهيجان جاء أبناء أو أحفاد صفي الدين الأردبيلي الذي كان خليفة زاهد الجيلاني، الذي هذا الحاكم كاريكا كان مريدا لزاهد الجيلاني. ما الذي سيفعل معهم؟ أكيد سيكرمهم
طبعا
ويؤويهم. والمنطقة في بعدها السياسي كانت منطقة نزاعات، كانت صراعات. ما الذي حصل؟ آواهم ولم يكن يعلم أنهم غيروا المذهب أو غيروا، لأنه لا يوجد وسائل اتصال، المنطقة بعيدة. فأخذ كاريكا أو كاركيا، أخذ الناس وآواهم، وجعل من مارتا امرأة محشومة مكرومة في قصره وأبنائها. لكن هناك شيء غريب، إسماعيل شاه كان في هذا السن عمره 7 سنين. ذكر المؤرخون وخاصة كتاب أحسن التواريخ نقطة ملفتة، وهي أن إسماعيل عندما هرب أو هرب من أردبيل لم يكن وحيدا، كان معه 3 إخوة آخرون. وذكر في أحسن التاريخ أن مارتا هرب معها الصبيان التاليين: إسماعيل شاه، وسيد حسن ميرزا، وسيد سليمان ميرزا، وسيد داود ميرزا، وسيد علي ميرزا. علي ميرزا هذا غير سيد علي ميرزا، غير علي الأول،
غير علي شاه،
غير علي شاه. التاريخ أغفل هؤلاء جميعا ولم يذكر أن وصل إلى لاهيجان إلا إسماعيل فقط مع مارتا. بعض الكتاب الذين كتبوا في التاريخ قالوا إنه هناك شبهة، أنه تم التخلص من باقي الإخوة. إذا ذكرنا من قبل أنه كاترينا كان لديها من أوزون حسن ولد وبنت، مارتا هذه، ومقصود، مقصود خنقه خليل، مات وخليل قتل على يد يعقوب. ولم يبقى عند مارتا هذه من الأبناء. حيدر كان يتعدد الزوجات، فمارتا لم يبقى معها، كان عندها علي وقتل ولم يبقى معها إلا إسماعيل. هذا يعني أنه هناك من يقول من يعني له وجاهة أنه مارتا تخلصت من باقي الأبناء من الزوجات الأخريات وبقى معها إسماعيل فقط. إسماعيل كان في هذا السن 7 سنوات تقريبا، هذا عام 1494.
نعم.
الآن لاحظ معي، ابن عمره 7 سنوات ودخل في هذه المنطقة، منطقة لاهيجان، وبدأ يصبح وحيدا تحت عناية مخصصة حاكم لاهيجان. ويذكر التاريخ أيضا أنه رستم بيك جاء وراءهم إلى لاهيجان، ولكن كاركيا هذا عمل حيلة فقهية من كمندوحة يعني، أنه عندما سأله هل يوجد لديك يعني مارتا وأبنائها، فأقسم بالله أن هؤلاء لم يطوا أقدام لاهيجان، أقدامهم لم تطأ أرض لاهيجان. وكانت الحيلة هي حيلة فقهية، أنه وضعهم في شوال وعلقهم في شجر، وقال أنه أقسم أن أقدامهم
ليست على الأرض،
لم تطأ أرض لاهيجان.
نعم،
وهذه حيلة فقهية يعني.
إن في المعارض لمندوحة عن الكذب.
إذن نحن وصلنا إلى أن إسماعيل الشخصية المحورية أصبحت مأمونة الآن في منطقة لاهيجان، هي المنطقة التي تمشخ فيها جده الأكبر صفي الدين الأردبيلي، وتحت حماية رجل زيدي في منطقة هي بعيدة جدا عن أردبيل، بعيدة جدا عن تبريز عاصمة السلطنة الإيرانية.
إذن إسماعيل شاه الصفوي.
حتى
هذه اللحظة هو إسماعيل ابن السابع الذي هو في حماية منطقة بعيدة عن النفوذ، لكن ما هي ملامحه، ملامح شخصيته، أيضا ما هي العوامل التي أثرت في تكوين هذه الشخصية؟
ممتاز. هذا السؤال مهم جدا لأجل معرفة يعني الرجل الذي سيغير الخارطة الإيرانية إلى الأبد، وسيغير معه تاريخ الأمة الإسلامية المعاصرة.
نعم.
هذا الرجل ابن السابعة، علينا أن ننظر أولا إلى عدد من العناصر. هذا الرجل ولد عام 1487 ميلادية، يعني 866 هجرية تقريبا. أمه عرفنا أنها مارتا ابنة كاترينا من طرابزون، مملكة طرابزون
المسيحية. نعم.
ومسيحية كاثوليكية، يونان الأصل، يونانيون. أوزون حسن عندما تزوج كاترينا اشترطت أن تبقى على المسيحية، وكان عندها منه الولد مقصود، وكانت تعده ليكون ملكا. ومارتا زوجها أوزون حسن من حيدر ابن كيلجنيد. ولاحظ الآن، دعنا ننظر إلى هذه المرأة أولا ثم ننظر إلى المربين الذين ربوا إسماعيل شاه. مارتا تربت في بيت نصراني، أمها نصرانية وأمها صنعت كاتدرائيتين أو كنيستين
بني لها.
وكانت تحرص على اصطحاب مقصود وكاترينا إلى الكنيسة في يوم الأحد، وتربيتهم تربية كاثوليكية. المعروف أن الأصول اليونانية دائما تعادي الأتراك إلى اليوم، هناك عداء مستطير بين اليونانيين والأتراك، ظهر ذلك في السبعينيات على جزيرة قبرص لما حصلت الحرب الأهلية بين المسيحيين والمسلمين على جزيرة قبرص، وتاريخها مشهود ومعروف، وإلى اليوم لم تسوى القضية القبرصية كما هو معلوم. لكن أصول يونانية، الديانة كاثوليكية مسيحية، فضلا عن ذلك هي في بيت كله صراعات. أولا أوزون حسن يعني كردستاني كردستان أصلا. إضافة لذلك أنه خضعت هي في تاريخها تحت صراعات.
نعم.
الدولة العثمانية كانت تحاربهم، حاربوا الدولة التركية. إذن الدولة العثمانية والدولة التركية كلتاهما بالنسبة لمارتا دولة عدوة وليست دولة صديقة، وإن كانت عاشت بعد ذلك في إيران، فثقافتها ليست إيرانية، ديانتها مسيحية ليست مسلمة. إضافة لذلك هي كانت تشعر أنها محاربة من تحديدا المسلمين السنة، المسلمين السنة. هذا جعل من مارتا شخصية نستطيع أن نسميها متطرفة دينيا الآن. فضلا عن ذلك لاحظ أبوها قتل حيدر، وزوجها قتل، وسلبت أراضيها، ونفيت من مكانها، يعني هي زوجة ملك تقريبا، يعني شاه. إضافة لذلك تحولت إلى لاجئة وتحولت إلى مختبئة. ما المعتقد في نفسية هذه المرأة الآن؟ كيف ستكون نفسيتها؟
الأمر يطول
تمام.
إذن انتهى الوقت، وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنعيش مع هذه الشخصية المحورية التي شكلت تاريخ إيران فيما بعد، بل تاريخ المنطقة.
نعم.
بإذن الله تعالى في حلقاتنا القادمة نتحدث عن إسماعيل شاه الصفوي، ومن هو إسماعيل شاه الصفوي. الشكر كل الشكر للدكتور علي العبد الله، شكرا جزيلا دكتور، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.